الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال رحمه الله عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قل ايش المراد بالكوكب؟ الشهاب. وش الدليل على أن الذي يرمى به الشيطان هو الشهاب؟ وشهبا إلا من استرق السم فأتبعه شهاب ثاقب. فهي شهب يرسلها الله عز وجل من النجوم، عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بإتباع البصر للشهاب، وش الذي جاء في ذلك ينهى عنه، وش الحديث الوارد في القيامة أن نتبعه، نعم نهينا أن نتبعه أبصارنا، حديث أبي قتادة في المسند. فهذا ما جاء النهي عنه، فإذا رأى الإنسان الشهاب لا يتبعه بصره لما جاء في النهي عن ذلك. قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، بمعنى سقط البارحة، والبارحة تطلق على الليلة الماضية، فالليلة الماضية هي البارحة. وهنالك من فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فإذا كان قبل الزوال فيقال الليلة الماضية، وما كان بعد الزوال فيقال البارحة، لأن برحة بمعنى زال. فهناك من أهل العلم من يفرق بهذا التفريق، ما كان قبل الزوال، يعني إذا كان المتكلم قبل الزوال وأراد أن يتكلم على أمر حصل فيما سبق فيقول حصل في الليلة الماضية كذا وكذا، وإذا كان المتكلم بعد الزوال وأراد أن يتكلم عن شيء حصل في الليلة الماضية يقول حصل البارحة كذا وكذا. ومن أهل العلم من لم يفرق فذهب إلى مشروعية أن يقول الشخص البارحة للليلة الماضية سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. وجاء في مسلم حي سمرة لجندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم بعد صلاة الفجر، قال أيكم رأى البارحة رؤيا، أيكم رأى البارحة رؤيا. وفي البخاري بذكر الليلة، في مسلم بذكر البارحة، وهذا كان بعد الفجر. في الحديث ذكر البارحة للليلة الماضية، وكان هذا كما عرفنا بعد الفجر، ولم يكن هذا بعد الزوال وإنما كان في أول النهار. فلهذا ذهب بعض العلماء على أنه يشرع يقول الشخص البارحة للليلة الماضية وإن كان قبل الزوال، ويشرع أيضا يقول البارحة وإن كان بعد الزوال. قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، والقال فقلت أنا هو حسين بن عبد الرحمن. وفيه مشروعية أن الشخص يقول أنا، وليس في ذلك محذور. وإنما الذي استنكره النبي عليه الصلاة والسلام عند الاستئذان، فإن المستأذن إذا قيله من فقال أنا، فإن هذه الكلمة لا يحصل بها المقصود، فهذا مما استنكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنا كالمستنكر لذلك. لكن يذكر نفسه باسمه أو بكنيته التي يعرف بها، فيقول فلان ويسمي نفسه بالاسم الذي يعرف أو بالكنية التي اشتهر بها، فإن الشخص قد يعرف بكنيته ويشتهر بها، وقد يعرف باسمه ويشتهر بذلك. فعند الاستئذان لا يقتصر على قوله أنا، لأنه لا يحصل بها المقصود. أما في هذا، في مثل هذا الموضع، فالمقصود حاصل وليس في ذلك شيء من التعمية واللبس. قال فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. أما إني لم أكن في صلاة، وأراد رحمة الله عليه ألا يمدح بشيء لم يحصل منه في ذلك الوقت، وهذا من إخلاصهم ومن كراهتهم للثناء، وأن يظن فيهم ما ليس فيهم أي في ذلك الوقت. فإن الله عز وجل ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والظن في حسين رحمه الله أنه ممن يقوم الليل، لكن في هذا الموضع وفي هذا الوقت ما قام من أجل الصلاة، فخشي أن يفهم هذا من كلامه وأنه كان قائما مصليا، فأراد أن يزيل هذا الأمر من نفوس السامعين، وهذا كما عرفنا من إخلاصهم من تواضعهم ومن كراهتهم للثناء والمدح بشيء لا يفعلونه أو بشيء يفعلونه. قال فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. فهذا شأن المخلصين، أما غير هؤلاء فكما ذكر عن بعض الحمقى أنه صلى صلاة فنظر إليها بعض الناس فعجبهم صلاة ذلك المصلي من حيث الخشوع والطمأنينة، فتحدثوا عن حسن صلاته، فخاطبهم قال وأنا مع ذلك صائم. لا تظن أنها مجرد صلاة، بل وأنا مع ذلك من الصائمين. فقال أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، واللدغ يكون من ذوات السموم كالحية والعقرب، وهو لسع، نعم، من ذات سم. ولكني لدغت، قال أي سعيد بن جبير لخصيم عبد الرحمن، فما صنعته؟ قال قلت ارتقيت، وفي بعض ألفاظ الحديث استرقيت، والمعنى واحد، ارتقيت بمعنى استرقيت، أي طلبت الرقية، فلم يرقي نفسه بنفسه وإنما طلب من غيره الرقية. ولهذا أنكر عليه بعد ذلك سعيد بن جبير وروى له حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي حصل من حسين أنه طلب الرقية من الغير، فقال قلت ارتقيت، وفي لفظ استرقيت، والمعنى واحد أي طلبت الرقية. قال فما حمل عليك على ذلك، أي على أن تطلب الرقية من غيرك. وفيه سؤال العالم لأخيه العالم حتى ينظر ما حجته في صنيعه، قد تكون له حجة صحيحة فيأخذ بها ويستفيد، وقد يكون أخطأ فيما فعل فيفيده وينبه على خطأه. قال فما حملك على ذلك، فما بادره بالإنكار؟ احتمال أن يكون عنده حجة فيما ذهب إليه لا يعلمها فاستفسره عن حجته فيما صنع. قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، وعامر بن شرحبيل إمام معروف. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو فهم من هذا الحديث مشروعية طلب الرقية من الغير، فطلب الرقية من الغير واحتج بهذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، لأن الحديث لا يدل على هذا المعنى. غاية ما يدل عليه الحديث مشروعية أو الترغيب في الرقية عند الإصابة بالعين أو الحمى، وهو لسع ذوات السموم، لسع ذوات السموم. فغاية ما يدل عليه الحديث أن الرقية نافعة بإذن الله عز وجل، لا سيما في العين وفي الحمى، فهي من أنفع الرقية ومن أولى الرقى ما كانت بسبب عين أو حمى، أي لدغ من ذوات السموم. فغاية ما يدل على الحديث وهذا الأمر. وحسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه رحمة الله عليه فهم من هذا مشروعية طلب الرقية من الغير، والحديث لا يدل على هذا المعنى الزائد. لكن لما سمع سعيد بن جبير حجته تكلم معه بالكلام الحسن، لأنه ما فعل هذا عن هوى في نفسه، وإنما تمسك بحديث وإن أخطأ في فهمه. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسنت أنك فعلت ما فعلت متمسكا بحديث، وإن كنت أخطأت في فهمه لكن ما كنت متبعا لهواك، وما فعلت أمرا عن طريق من غير حجة تحتج بها، وإنما لديك حجة وإن ما فهمتها الفهم الصحيح. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس إلى آخر ما ذكره. نقف عند قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، إلى هنا والحمد لله.